الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث الثامن من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة. واستقر إجماع العلماء على تحريم نكاح المتعة بعد نزاع متقدم. والأدلة الصريحة في تحريم نكاح المتعة ونكاح المتعة شرع في فترة يسيرة، ثم جاء النهي عنه. كانت المشروعية في عام الفتح، والنهي في عام الفتح. وما جاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية من قبيل الوهم من بعض الرواة، فإن قوله يوم خيبر ظرف لتحريم لحوم الحمر الأهلية وليس ظرفا لتحريم المتعة، فتحريم الحمر الأهلية كان في يوم خيبر، وأما تحريم المتعة فكان في عام الفتح. وقد جاء الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ففي رواية البخاري أن النهي عن لحوم الحمر الأهلية كان في يوم خيبر. وهذه الرواية الصحيحة، وما جاء على خلاف ذلك فهو من قبيل الوهم من بعض الرواة، فحصل التقديم والتأخير والرواية بالمعنى. أما رواية سفيان بن عيينة فهي رواية بينة مضبوطة. إذن الصحيح أن يوم خيبر هو ظرف لتحريم الحمر الأهلية لا لتحريم نكاح المتعة. أما نكاح المتعة فأبيح في يوم الفتح وحرم في عام الفتح. وقد بين ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فجاء في الصحيح عن سلمة بن الأكوع قال أباح النبي عليه الصلاة والسلام المتعة في عام أوطاس 3 ليال ثم حرمها. وعام أوطاس وعام الفتح، لأن غزوة أوطاس كانت متصلة بالفتح، فيقال عام الفتح ويقال عام أوطاس. فالتحليل كان عبارة عن 3 ليال، ثم جاء النهي عن ذلك، النهي عن نكاح المتعة بعد ذلك. وفي حديث سبرة الجهني رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال: فلم نخرج أي من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر قصة حصلت له ولابن عمه حين أحل النبي عليه الصلاة والسلام المتعة في عام الفتح، وكان رجل يفضل على ابن عمه بشيء من الحسن، وابن عمه فيه شيء من الدمامة، ومعهما بردان، البرد الذي مع سبرة برد قديم، والذي مع ابن عمه كان جديدا. فبينما هما في أعلى مكة أو في أسفل مكة حصل الشك في ذلك، قال إذا بفتاة كالبكر العنطنط، والعنطنط بمعنى طويلة العنق، فقال لها: هل لك إلى أن يستمتع بك أحدنا؟ فقالت: ما تبذلان؟ فأخبرها أنهم يبذلان لها البرد، فنظرت في البردين، فالبرد الذي مع سبرة كان قديما، لكن سبرة كان يفضل على ابن عمه بشيء من الحسن، والبرد الذي مع ابن عمه كان جديدا لكن فيه شيء من الدمامة. فقبلت البرد الذي مع سبرة. قال في آخر الحديث: ولم نخرج أي من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحليل كان في مكة، والتحريم كان بها، وكل ذلك في عام الفتح، وأحلت وقتا يسيرا، ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نكاح المتعة أحل في عام الفتح وحرم في عام الفتح، وأحل في فترة يسيرة. ونكاح المتعة شبيه بالإجارة، فهو استمتاع بشيء من العطاء المتفق عليه إلى مدة معلومة، فيعقدان عقد المتعة إلى مدة معلومة، فإذا انتهت المدة المعلومة فإن النكاح يزول من غير طلاق، فهو شبيه بالإجارة المحددة إلى مدة معلومة، إذا انقضت المدة حصل أو انتهى العقد بانتهاء المدة. ولهذا لا يشترط فيه ما يشترط في النكاح، فلا يشترط فيه الولي ولا غير ذلك من شروط النكاح. فعلى كل، نكاح المتعة من الأنكحة المنسوخة، وقد استقر إجماع العلماء على تحريمه، وقد جاء في مسلم من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الاستمتاع بالنساء، وأن هذه الحرمة حرمة مستمرة إلى يوم القيامة، حرمة لا يدخلها نسخ. فهذا هو حكم المتعة كما جاءت بذلك أدلة السنة، وهكذا أدلة القرآن تدل على حرمتها. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والمتمتع قد ابتغى وراء ذلك فهو من العادين. وقال الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافعين. والمحصن هو الذي يحصن غيره، فالرجل المحصن هو الذي يحصن المرأة. ونكاح المتعة لا يحصل به الإحصان، فلا تكون المرأة محصنة بمن تمتع بها، فلا يحصل بذلك الإحصان لها، وهي كما عرفنا عبارة عن عقد شبيه بعقد الإجارة، لا يحصل بذلك الإحصان. إذا انتهت الفترة استمتعت بغيره. وهكذا قال في آية أخرى في آية المائدة: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمحصن كما عرفنا من أحصن غيره. وفي هذا الحديث قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وعرفنا أن قوله يوم خيبر هو ظرف لتحريم لحوم الحمر الأهلية لا لنكاح المتعة على ما سبق إيضاحه. وإنما جمع علي رضي الله عنه بين القضيتين ردا على ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه تأول في المسألتين، في مسألة نكاح المتعة وفي مسألة لحوم الحمر الأهلية، فكان علي رضي الله عنه يروي القضيتين ردا على ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذا نكاح المتعة من الأنكحة المنسوخة الفاسدة المحرمة. وإذا حصل نكاح بشروطه وأركانه غير أن الزوج اشترط أن يطلقها بعد مدة معلومة، فحصل اتفاق على ذلك كأن يحصل زواج بولي وشهود ومهر مبذول، لكن يقول الزوج: بشرط أن تبقى معي إلى مدة سنة ثم أقوم بتطليقها. فهل يدخل هذا في نكاح المتعة أو لا يدخل؟ ها؟ يدخل في نكاح المتعة. هناك من أهل العلم من أدخل ذلك في نكاح المتعة، وهناك من أهل العلم من لم يدخل ذلك في نكاح المتعة. في مذهب الإمام مالك والإمام أحمد أن ذلك من نكاح المتعة، وأبا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة فإن ذلك لا يدخل في نكاح المتعة، فيقولان: نكاح صحيح والشرط باطل. يقول النكاح صحيح والشرط باطل، فحكم عليه بالصحة لأنه نكاح بأركانه وشروطه، غير أن هذا الشرط من الشروط الباطلة، وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة هل يحتاج فيه إلى طلاق وإلا ينتهي بزوال المدة، ينتهي بزوال المدة ولا يحتاج فيه إلى طلاق، فإن النكاح مضروب إلى مدة معلومة، إذا انتهت المدة زال النكاح من غير طلاق. أما في هذا النكاح فإنه اشترط الطلاق، ونكاح المتعة لا يشترط فيه الولي ولا يكون بمهر وإنما بمتاع شبيه بالإجارة، أما هذا النكاح فكان بشروطه وبأركانه، غير أنه اشترط شرطا فاسدا وهو الطلاق، فقالوا لا يدخل هذا في نكاح المتعة، هو نكاح صحيح والشرط فاسد. وغيره من أهل العلم قالوا بل هذا نكاح متعة، هذا نكاح متعة، لأن النكاح لا يحدد بوقت، فإن حدد بوقت فهو نكاح متعة، وإن توفرت فيه شروط النكاح فإنه نكاح متعة لأنه حدد بوقت معين ينتهي فيه، سواء كان انتهاؤه بطلاق مشروط أو بانقضاء المدة، فالشبه موجود بين النكاحين والمؤدى واحد والمقصود هو المقصود، فهو نكاح متعة بهذا الاعتبار، وإن سمي نكاحا وإن توفرت فيه شروط النكاح فإن اشتراط المدة المعينة المعلومة للفراق يدخل في نكاح المتعة. فعلى كل هذا النكاح وإن حصل فيه نزاع بين العلماء لكن الأظهر أنه من الأنكحة الفاسدة، وأنه داخل في نكاح المتعة، وإن اختلفت وإن كان بين الصورتين شيء من الاختلاف إلا أنه اختلاف صوري والمؤدى واحد والحقيقة واحدة، فهذا هو الأظهر في هذا النكاح. وهذا إذا ما حصل اشتراط الطلاق إلى مدة معلومة، لكن إذا لم يحصل اشتراط الطلاق وإنما أضمر في نفسه ذلك ولم يشترط فتزوج وفي نفسه أنه يبقى معها مدة سنة ثم يطلق، فأضمر في نفسه ولم يشترط ذلك على المرأة وعلى وليها، ولم يحصل أيضا اشتراط من جهة المرأة ومن جهة وليها، وإنما حصل مجرد إضمار في النفس، أما النكاح فهو على صورته الظاهرة وعلى شروطه وأركانه، ولم يشترط شرطا فاسدا، لكنه أضمر في نفسه أنه يبقى معها مدة معلومة ثم يقوم بفراقها. فهل يدخل هذا في نكاح المتعة أو لا يدخل؟ ها؟ كيف؟ يدخل النية. هذا النكاح حصل فيه نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من صححه ولم يره نكاح متعة ولا نكاحا فاسدا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فرأوا أن هذا النكاح من النكاح صحيح، فإنه أضمن في نفسه إضمارا، أضمن في نفسه ما يحل له أن يفعله وهو الطلاق، والرجل له أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، فيجوز له أن يفارق بإحسان، فأضمر ما يحل له وهو الطلاق. وهناك من أهل العلم من قال هذا النكاح مشروع لكنه ليس من أخلاق الناس، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله. وهناك من أهل العلم من قال هذا نكاح متعة، وهناك من أهل العلم من قال هذا نكاح متعة، ومن هؤلاء الإمام الأوزاعي. والإمام أحمد اختلفت أقواله في ذلك، فتارة يقول هذا نكاح متعة، وتارة يقول يشبه المتعة، فظاهر مذهب الإمام أحمد هو تحريم هذا النكاح، تارة يحكم عليه بأنه نكاح متعة، وتارة يحكم عليه بأنه يشبه النكاح. إذن إذا أضمر الطلاق في نفسه ولم يشترط ذلك في العقد ولا قبل العقد، فهذا النكاح محل نزاع بين العلماء، فجمهور العلماء ذهبوا إلى صحته. ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي المتأخرين العلامة ابن باز، وذكر العلامة ابن باز في مجموع الفتاوى له أنه صدرت فتوى أيضا للجنة الدائمة بحل ذلك، وهناك فتوى في اللجنة الدائمة بغير رئاسة العلامة ابن باز أفتوا بتحريم ذلك، فلعله صدرت فتوتان، فتوى برئاسة الشيخ ابن باز بحل ذلك، وفتوى برئاسة عبد العزيز آل الشيخ بحرمة ذلك. وأما العلامة ابن عثيمين فإنه من أشد العلماء استنكارا لهذا النكاح، ولا يرى حله، وهكذا العلامة الفوزان واللهيدان وغير واحد من العلماء المعاصرين. فهذا النكاح اختلف فيه المعاصرون، وقبل ذلك اختلف فيه المتقدمون، واختلاف العلماء المعاصرين مبني على اختلاف من تقدم من أهل العلم. وقد عرفنا حجة من منع من ذلك، وأن ذلك إما أنه متعة أو يشبه المتعة، باعتبار أن النكاح الشرعي هو النكاح على نية الاستدامة، أن يتزوج على نية الاستدامة والبقاء لا على نية الطلاق، فهذا النكاح الذي يتناكحه الناس، وهذا النكاح الذي شرعه الله عز وجل أن يكون على معنى الاستدامة، إلا إذا عرض عارض من سوء عشرة أو غير ذلك من العوارض، فله أن يفارق زوجته وأن يطلقها. أما ابتداء فقالوا النكاح شرع للاستدامة، ولم يشرع للانتهاء أن يعلق لفظا أو يعلق بالقلب إلى مدة معينة. فقال هذا هو النكاح الذي شرعه الله عز وجل وأحله. ومن أجاز ذلك فقال هذا النكاح توفرت فيه الشروط وتوفرت فيه الأركان ولم يشترط الزوج ولا المرأة ولا وليها شرطا فاسدا، غاية ما في الأمر أنه أضمر في نفسه الطلاق في فترة معينة والطلاق يحل له سواء أضمره أو لم يضمره، فلا يجب على الشخص أن يبقي المرأة معه إلى مدة إلى أن يموت أو تموت هي عنه، فهذا غير واجب على الزوج أن يبقي المرأة في عصمته إلى أن تموت أو يموت هو عنها، فله أن يطلق متى ما شاء. فهو أضمر الطلاق الذي يحله ولم يضمر أمرا محرما. قال وكان الحسن ابن علي رضي الله عنه كثير النكاح كثير الطلاق، ويقال أنه أحصن 70 امرأة. ولم يقل أحد من الصحابة أن نكاح الحسن من الأنكحة الفاسدة، والشخص إذا كان كثير النكاح كثير الطلاق ظاهر الحال أنه يتزوج بنية الطلاق. إذا كان كثير النكاح كثير الطلاق قالوا ظاهر الحال أنه يتزوج بنية الطلاق، ومع هذا لم يقل الصحابة للحسن إن نكاحك نكاح فاسد وأن هذه المتعة التي حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. والشهر عن علي رضي الله عنه أنه قال يا أهل العراق أو قال يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه منكاح مطلق، فإنه منكاح مطلق، فقالوا والله لنزوجنه فإن أحب أمسك وإن كره فارق. وهذا لا يثبت عن علي رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف، وهكذا رواه ابن سعد في الطبقات وغير هؤلاء بإسناد لا يثبت. لكن الشهر في كتب التاريخ والسير أنه كان كثير النكاح كثير الطلاق، والله أعلم بصحة ذلك، لكن هذا مما يذكر. لكن هل هو مبني على أسانيد ثابتة أو على ما لا يثبت؟ هذا محل تأمل، لكن هكذا يذكرون أنه كان كثير النكاح كثير الطلاق. وهكذا من حرم هذا النكاح قال نية الشخص معتبرة وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا في الحقيقة أنه نوى الاستمتاع ولم ينوي النكاح الشرعي، وإنما غاية ما نوى الاستمتاع والنية معتبرة. وقد قرر أئمة الإسلام من الصحابة ومن التابعين ومن أتباعهم وأكثر أصحاب نعم وجمهور أيضا الفقهاء على أن من نوى في قلبه التحليل ولم يتلفظ به فإنه محلل ملعون بمجرد النية. لو أن رجلا طلق زوجته آخر 3 تطليقات وهي راغبة في زوجها وزوجها أيضا راغب فيها، فجاء الشخص فنوى التحليل أن يحلها لزوجها وأضمر ذلك في نفسه وأظهر النكاح بصورته الشرعية، ذهب إلى ولي المرأة وتزوجها وتوفر في النكاح الأركان والشروط ولم يتحدث بما أضمر في نفسه، فلما دخل بها طلقها، فهل يحل له هذا النكاح أو لا يحل؟ لا يحل له، وهو نكاح تحليل بمجرد النية، وإن توفرت الأركان والشروط فإنما الأعمال بالنيات. ومن ومن أحل الطلاق النكاح بنية الطلاق، قال فرق بين الصورتين، فإن الذي نوى التحليل لم ينوي النكاح أصلا، ما عنده إرادة للنكاح وإنما إرادته التحليل فكان محللا، وأما الذي تزوج بنية الطلاق هو ينوي النكاح حقيقة، ينوي النكاح حقيقة، فكيف نقول هذا مثل هذا؟ ذاك لم ينوي النكاح أصلا وإنما نوى التحليل، وهذا ناو للنكاح وقاصد له، ففرق ما بين الصورتين. وعلى كل حال هذا النكاح الذي ينبغي أن يتقى، النكاح بنية الطلاق ينبغي أن يتقى، فإن فيه ما فيه من الشر والمفاسد، وفيه ما فيه من الخيانة للمرأة ولأوليائها، للمرأة ولأوليائها، فإن المرأة لو علمت بنيته لما قبلت هذا النكاح، وهكذا وليها إذا علم بنيته فإنه لا يقبل مثل هذا النكاح، وهذا يفعله كثير من الناس في بلاد الغربة، يغترب في بعض البلدان لحاجة من الحاجات، قد يمكث 1-2 سنين فيتزوج يريد أن يعف نفسه خلال تلك الفترة التي يبقى بها في بلاد الغربة، وإذا أراد الرجوع طلقها، وأشد من هذا توسعا ما حصل من كثير من الناس في بعض الدول المترفة، فهناك من الناس من عجز عن النكاح في بلده للمغالاة في المهور، فتكاليف الزواج في بلده فيه ما فيه من المشقة لشدة المغالاة، فيسافر بنية هذا النكاح، نكاح بنية الطلاق، يسافر إلى بلد من البلدان التي النكاح فيها ميسور، فيه شيء من التيسير، ويتزوج ويبقى 1 شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم يطلق ويرجع إلى بلده، ثم يذهب مرة أخرى إلى ذلك البلد أو بلد آخر ويتزوج بنية الطلاق، فهذا النكاح لا خير فيه. نعم، هذا النكاح لا خير فيه، والذي ينبغي أن يتقى، وهو إلى التحريم أقرب منه إلى الحل. وهؤلاء يقول نفس الكلام، هذا نوى الاستمتاع، لا لا هو نعم هو نوى الاستمتاع، يعني ما نوى النكاح الشرعي الذي يراد به، نعم مقاصد النكاح الذي هو يعني السكن والألفة والرحمة والذرية الصالحة، ما عنده هذه المقاصد، ولهذا يحرصون على عدم الإنجاب، لأن نعم غرضه مجرد إقضاء الشهوة، هذا غرضه، نعم فهو نوى يكون في قلبه نوى أمرا فاسدا، إما نوى نكاح المتعة أو ما يشبه نكاح المتعة، على كل لا خير فيه، نعم لا خير في مثل هذا النكاح، وإن قيل بحربته ليس هذا ببعيد، وهو إلى الحرمة أقرب منه إلى الحل. طيب على كل نكتفي بهذا وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.